أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي نشرع في شرحه باب مهم جدا، وهو باب إزالة النجاسة. النجاسة، النجاسات إنما يحكم بها الشارع، الشارع هو الذي يحكم بأن العين كذا أو عين كذا عين نجسة، فلا يتلقى هذا إلا من قبله، وهو أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه. فقد يحكم العقل على أشياء بأنها مستقذرة ولا تكون في الشرع نجسة، والعكس بالعكس. وباب إزالة النجاسة كما قلنا المراد به إزالة النجاسة عن الأجسام الطاهرة، فالمراد أن هذه تكون أجسام طاهرة تصيبها أعيان نجسة، فكيف تزال النجاسة عنها؟ أما الأعيان النجسة ذاتها فلا يمكن تطهيرها. يعني نحن نحكم على الكلب مثلا بأن عينه نجسة، فهذه العين لا يمكن تطهيرها خلاص، ولو غسل بماء البحر هذه عين، ما دمنا حكمنا بنجاستها بأنها عين نجسة فلا يمكن تطهيرها. لذلك قال يشترط لكل متنجس، متنجس، فعلمنا أن المراد هنا غسل ما أصابته النجاسة أو تطهير ما أصابته النجاسة. قال سبع غسلات أي بالماء، سبع غسلات أي بالماء، لأن الماء متعين لإزالة النجاسة على معتمد المذهب، فلا تزال النجاسة إلا بالماء. والرواية الثانية في المذهب وهو قول عن الإمام رحمه الله أن النجاسة يزيلها كل مائع طاهر، فتزال النجاسة يمكن أن تزال مثلا بغير الماء مما فيه قوة الإزالة، فلو غسل مثلا نجاسة بالغاز مثلا أو نحوه مما يذهب عين النجاسة فإن هذا على القول الثاني يحصل به التطهير. وهذه الرواية هي مذهب الحنفية أن النجاسة تزال بما يزيلها من المائعات، هي مذهب الحنفية وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن معتمد المذهب أن النجاسة لا بد في تطهيرها من الماء إلا ما استثني وجاءت الرخصة فيه كالاستجمار في محله، وقد تقدم معنا كيفيته وشروطه. فمعتمد المذهب أنه لا يوجد حاجة، ما فيش حاجة غير محل الاستجمار يطهر بغير الماء، حتى أسفل الخف إذا أصابته النجاسة لا يطهر بغير الماء على معتمد المذهب، وذيل المرأة إذا أصابته النجاسة لا يطهر بغير الماء على معتمد المذهب، واشترط فيه الغسلات السبع. والقول الثاني وهو أن أسفل الخف وذيل المرأة إذا أصابته النجاسة فإنه يطهره ما بعده كما ورد في الحديث، ويطهر أسفل الخف بدلكه بالتراب، بدلكه بالتراب كما ورد ذلك في حديث في سنن أبي داود، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، فلا يطهر بدونها، بدون الغسلات السبع لا يطهر، بدون الغسلات السبع، وهذا من المفردات، اشتراط سبع غسلات هو من المفردات، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. الروايات عن الإمام أحمد كثيرة في هذه المسألة، لكن هذا القول هو اختيار أكثر فقهاء الحنابلة، أكثر أصحاب الإمام أحمد اختاروا هذا القول، وأنه اشترط سبع غسلات لإزالة المتنجس، لإزالة النجاسة عن الجسم المتنجس. استدلوا بحديث يذكرونه عن ابن عمر ولم أجده، أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، واستدلوا بالقياس على نجاسة الكلب والخنزير. شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال في شرح العمدة إنه إذا إحنا قسنا على ريق الكلب سائر أجزائه في اشتراط سبع غسلات فليقص عليها سائر النجاسات، قالوا فسائر النجاسات مقيسة على هذه النجاسة في اشتراط السبع، وإنما اشترط التتريب في نجاسة الكلب والخنزير كما سيأتي لتعبدا أو لتغليظ نجاستها، فحينئذ سائر النجاسات مساوية للكلب والخنزير في كون لنجاسة الكلب والخنزير في كونها نجاسة، فاشترط لها إيه؟ فاشترط لها 7 غسلات. قالوا وأيضا فيغلب على الظن أن النجاسة لا تزول إلا ب7 غسلات، يغلب على الظن أن 7 غسلات كافية في إزالة النجاسة. هذا طبعا يشترط لتطهير النجاسة 7 غسلات إن أزالت النجاسة، فإن لم تزلها وجب الزيادة حتى تزول، إن لم تزل الغسلات 7 النجاسة وجب الزيادة حتى تزول النجاسة إلا ما يعفى عنه كما سيأتي، ويعفى عن يسير ريح ولون عسرت أو شقت إزالتهما كما سيأتي. فهذا وجه اشتراط الغسلات 7. طيب كيفية الإزالة حينئذ إذا اشترطنا الغسلات 7؟ قبل ما نذكر الروايات الثانية عن الإمام نفرع على المذهب فنقول كيفية إزالة النجاسة ب7 غسلات، نعمل إيه عشان نزيل النجاسة ب7 غسلات؟ يعني هذا جسم أصابته نجاسة بول، نجاسة قيء، نجاسة أي شيء، نجاسة دم لا يعفى عنه، أي شيء، فكيف نطهره؟ نقول إن كان هذا الجسم مما يسيل عليه الماء كالآنية ونحوها كفى صب الماء عليه، إناء تنجس، إناء أصابته نجاسة، طاولة أصابتها نجاسة ونحو ذلك، فهذا يكفي صب الماء عليه لأن النجاسة لا تتخلل مسامه، فحينئذ يكفي صب الماء عليه 7 مرات. طيب إن كان ثوبا أو غيره مما تتخلل النجاسة مسامه فحينئذ تكون كيفية غسله بأن يصب الماء على الموضع المتنجس ثم يعصر حتى يذهب الماء المغسول به النجاسة، ويفعل ذلك به 7 مرات. فإن كان مما لا يعصر زي السجاجيد نحوها يدق أو يقلب بحيث يذهب غالب ما فيه من الماء. قالوا ولا يكفي التجفيف، وعندهم قول بكفاية التجفيف إنه ينشفها وبعدين إيه يصب عليها الماء مرة أخرى، وده أظهر قلنا باشتراط 7، فالأظهر أن التجفيف زيه زي إزالة الماء بالعصر أو التقليب أو الدق. طيب الماء المنفصل عن النجاسة، الماء المنفصل عن غسل النجاسة، الماء المنفصل عن غسل النجاسة فيه عندهم محكوم بنجاسته، الماء المنفصل عن غسل النجاسة محكوم بنجاسته. طيب إذا أصاب ثوبا أو أصاب يدا أو كيف نزيل هذا نجاسة هذا الماء؟ نزيله بأن نغسله عدد ما بقي من الغسلات. يعني لو أنت بتغسل في المرة الرابعة وبعدين أنت بتعصر الماء اللي أنت بتعصرها من الثوب هذه نجسة، فإذا أصابت ثوبك مثلا تغسل هذا الثوب 3 مرات، تغسل هذا الثوب 3 مرات. والقول الثاني ذكره في الإنصاف أن الماء المنفصل عن النجاسة إذا كان غير متغير بها فهو محكوم بطهارته، وهو مذهب المالكية أن غسالة النجاسة إذا لم تكن متغيرة بالنجاسة فهي محكوم بطهارتها، وهذا هو القول يعني الأرفق بالناس، وهو القول الموافق لما رجحناه من قبل في باب المياه من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. طيب إذن فهمنا كيفية تطهير النجاسات على القول المعتمد في المذهب، وأن المعتمد وجوب 7 غسلات. رواية ثانية عن الإمام أحمد بأنه لا يجب 3 غسلات مش 7، لأن قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3، فاشتراط 3 دليل في هذه اللي عللوا بأن دي نجاسة مظنونة كما ذكرنا في الكلام على هذا الحديث، فدل على أن النجاسات يكتفى في تطهيرها ب3 غسلات. رواية ثالثة عن الإمام أحمد اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الصحيحة إن شاء الله، وهي أنه لا يشترط لإزالة النجاسة عدد معين، وأن المهم هو حصول زوال النجاسة، فكيفما أزيلت فكيفما زالت وبأي عدد زالت حصل المقصود. حصل المقصود. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فلم يشترط عددا. وقياسا على نجاسة الأرض الذين سلم التي سلموهم أنها يكفي فيها مجرد صب الماء على النجاسة، ولأن النجاسة معنى معقول فإزالتها تكون بالعدد الذي يزيلها. إذن الواجب هو مكاثرة النجاسة بالماء وصب الماء عليها حتى تزول النجاسة، ولا يشترط لذلك عدد معين. هذا هو أصح الأقوال، لكن التفريع على المذهب قد ذكرناه لكم. إذن قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وذكرنا الروايات وذكرنا الأقوال عن الإمام أحمد، وذكرنا أن الصحيح أنه لا يشترط سبع غسلات، وأنه يكفي إزالة النجاسة بمكاثرتها بالماء وصب الماء عليه. طيب، والماء المنفصل عن النجاسة، ذكرنا أن الصحيح أن الماء المنفصل عن النجاسة إذا كان متغيرا بالنجاسة فهو ماء نجس، فهو ماء نجس إذا أصاب ثوبا أو بدنا نجسه، وأما إذا كان غير متغير بها فالصحيح طهارته. وبالنسبة للماء إذا أصابته نجاسة فحكمه حكم النجاسة التي أصابته على المذهب. إن كانت النجاسة التي أصابته من اليسير الذي يعفى عنه والذي سيأتي بيانه فإنه يعفى عن يسير هذا الماء، وإن كانت النجاسة التي أصابته من الذي لا يعفى عن يسيره فكما ذكرنا فحكم هذا الماء حكم ما أصابه من النجاسة. إذن قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات أيا كانت نجاسته، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا موضع الاستجمار كما ذكرنا، وذكرنا الخلاف في أسفل الخف تصيبه النجاسة وذيل المرأة تصيبه النجاسة. قال
يشترط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوي في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها.
إذن هذه هي القاعدة، أن كل متنجس يشترط له سبع غسلات إلا نوعا واحدا من النجاسات فنجاسته مغلظة، وهو نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، فهذا نجاسته مغلظة يجب فيها التتريب في إحدى الغسلات، يجب أن يكون في إحدى الغسلات تراب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، فقوله في رواية إحداهن وفي رواية أولاهن وفي رواية وعفروه الثامنة يدل على عدم تعين الغسلة الموضوع فيها التراب، لكن استحب الفقهاء أن تكون هي الغسلة الأولى، أن تكون هي الغسلة الأولى، الأفضل إنها تكون الغسلة الأولى هي اللي بالتراب، لكن إن وضعه في أي غسلة في الثانية أو الثالثة أو الأخيرة فلا بأس. ورواية عفروه الثامنة بالتراب هذا كقوله تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم، المعنى إنه لأن التراب عين مغايرة للماء فجعل كأنه غسلة ثامنة، لكن هو مع غسلة من غسلات الماء غسلة واحدة، فهن سبع باعتبار العدد، ثمان باعتبار التراب عينا مغايرة للماء، هذا واضح. طيب كيفية الغسل بالتراب؟ يقول الفقهاء يوضع التراب مع الماء حتى في الماء حتى يغيره، المية تتغير بالتراب فتكون تلك غسلة، هذا كيفية الغسل بالتراب، أن يوضع التراب في الماء حتى يغيره. وهل يكفي ذر التراب على الموضع المتنجس ثم صب الماء عليه؟ الفقهاء في المعتمد يقولون لا، والقول الثاني يجزئ، وهو الصحيح إن شاء الله أن ذلك يجزئ. طيب هل يتعين التراب؟ الفقهاء يقولون لا يتعين التراب، والقول الثاني في المذهب تعين التراب، وهو مذهب الشافعية، لكن معتمد المذهب أن التراب لا يتعين، لأن المقصود حصول يعني تطهير هذا الموضع بما له قوة إزالة، فيحصل بما له قوة إزالة كالتراب كالأشنان والصابون ونحوه. يبقى لو استعمل الصابون في مكان التراب أجزأ عنه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو معتمد المذهب. طيب، قال بتراب طهور، شرط التراب أن يكون طهورا، فلا يكون ترابا نجسا ولا يكون ترابا مستعملا في تيمم، لأن التراب المستعمل في تيمم تراب طاهر غير طهور. فهذه هي المسألة، أنه يشترط بدليل ما ذكرنا. وعن الإمام أحمد رواية بأن إزالة النجاسة من الكلب في الكلب والخنزير هذه تعبدية، ولذلك عنه رواية رحمه الله بأن ذلك مختص بالآنية، عنه رواية بأن ذلك مختص بالآنية، لكن معتمد المذهب أن كل شيء أصابته نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فيجب فيه التسبيع والتتريب. أما الكلب فللنص، وأما الخنزير فلكونه أخبث من الكلب، الكلب يجوز اقتناؤه أحيانا والخنزير لا يجوز اقتناؤه أبدا، فإذا كان الكلب بهذه المنزلة فالخنزير الذي هو أخبث منه أولى. عن الإمام أحمد رواية اختارها ابن القيم نصرها في تهذيب السنن، وهي أن ذلك خاص بالأواني، وأما نجاسته في غير الأواني فكغيرها من النجاسات، وهذا القول فيه رفق بالناس في الحقيقة. استدلوا بقوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ إنما يكون في الآنية، فإذا أصاب ريق الكلب ثوبا أو نحوه فعلى ما يختاره ابن القيم، وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها في الإنصاف أن ذلك خاص بالأواني، فإن هذه النجاسة يكتفى بتطهيرها بصورة عادية كسائر النجاسات. لكن معتمد المذهب أنه لو أنت ماشي ولعق كلب مثلا ثوبك فإنك تغسله، تغسل الموضع المتنجس 7 مرات، إحداها بتراب أو صابون أو نحوه على الصفة المذكورة، إنك هتصب المية عليه وبعدين تعصره وبعدين تصب المية وبعدين تعصره، وهكذا 7 مرات. دل هذا على نجاسة ريق الكلب، وهو كذلك وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون لا، ريق الكلب ليس نجسا، والكلب عندهم أصلا كله طاهر عند المالكية، ويقولون الأمر بالإراقة والغسل هنا أمر تعبدي. وأما الجمهور فذهبوا إلى نجاسة ريق الكلب بدلالة هذا الحديث، وكريقه بوله وعذرته ودمه ونحو ذلك مما تحلل من باطنه فإنه أخبث من ريقه. وأما شعره وعرقه فهل هو نجس؟ معتمد المذهب أن الكلب والخنزير نجسان عينا، وأن شعر الكلب وشعر الخنزير نجس، كل ذلك نجس، وعرق الكلب وعرق الخنزير نجس، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طهارة شعر الكلب وما تحلل من ظاهره، واختار أن عرقه طاهر، ولذلك لو أصاب ثوبك شيء من عرق الكلب فإنه لا يلزمك على اختيار الشيخ أن تغسله، وهذا مذهب الحنفية. وللشيخ فتوى في آخر الجزء 21، في أواخر الجزء 21 من مجموع الفتاوى، بيّن فيها دليل هذا القول، لكن معتمد المذهب أن الكلب كله نجس. إذن قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات، إحداها بتراب طهور في متنجس بكلب أو خنزير نقول وما تولد منهما، ويجزئ عن التراب الصابون والأشنان ونحوه. نعم، قال
قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
نعم، هنا إذا عجز يضر بقاء طعم النجاسة. قالوا طعم النجاسة كطعم الخمر مثلا إذا وجد في إناء أو نحوه يضر بقاء طعمها، فبقاء طعمها دليل على بقاء عينها، لذلك لا يعفى عن طعم النجاسة فيجب إزالتها حتى يزول طعمها تماما. وأما الريح فقالوا يعفى عن يسيره إذا تعذر، إذا استفرغ الجهد في الإزالة، إذا الإنسان عمل اللي يقدر عليه في الإزالة وبقي شيء من رائحة النجاسة فإنه يعفى عن هذه الرائحة، وكذا اللون. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة ولا يضرك أثره، فدل على أن الأثر معفو عنه. وأيضا قالوا فإن الريح قد يحصل بسبب مجاورة، وهو الريح إذا كان حصل بسبب مجاورة لا بسبب مخالطة وممازجة فهو معفو عنه، فهكذا إذا تعذرت إزالة رائحة النجاسة. نعم.
قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
طيب، هذا نوع من النجاسات مخفف، هذا نوع من النجاسات مخفف لا تجب فيه الغسلات السبع، وهو بول غلام لا جارية لم يأكل الطعام لشهوة فيجزئ فيه النضح بالماء. دليل ذلك حديث أم قيس بنت محصن حين أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فوضعه فبال على حجره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وفي السنن ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. إيه الحكمة في التفريق؟ العلماء اختلفوا في الحكمة في التفريق، بعضهم قال إن بول الجارية ينتشر وبول الغلام لا ينتشر، وبعضهم قال إن بول الجارية يعني أكثر خبثا من بول الغلام. وأصح ما يمكن أن يعلل به هو أنهم كانوا يولعون بحمل الغلمان بحمل الذكور، ولذلك خفف في نجاسته ما لم يخفف في بول الإناث. فالأنثى بولها منذ ولدت يغسل كسائر الأنجاس، كسائر الأنجاس، وسيأتي الكلام على نجاسة البول قريبا. وأما الغلام فبوله ينضح، وهذا أصح الأقوال في المسألة. وفي المسألة ثلاثة أقوال: غسل الجميع ونضح الجميع، والقول الثالث التفصيل وهو قول الشافعية والحنبلية أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وكيفية النضح أن يصب عليه الماء، ولا يشترط دلك ولا عصر ولا شيء من ذلك، يصب الماء على الموضع المتنجس فقط، ولا يشترط أن يتقاطر الماء عنه ولا أن يعصره ولا نحو ذلك. وإنما يعتبر أن يكون الغلام لم يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام لشهوة ونقيده بأن يأكله لشهوة لأنه قد يحنك حين يولد، وقد يطعم العسل ونحو ذلك للتداوي، فمثل هذا لا يضر، إنما يأكل الطعام لشهوة، يعني يتلذذ به بمزاجه كده، يأكل وينبسط، يأكل الطعام مع اللبن. أما إذا ارتضع اللبن، لبن الأم الآدمية أو لبن البهيمة، قالوا أو لبن البهيمة، فإن ذلك لا يضر. ويظهر والله أعلم أن اللبن الصناعي من هذا النوع، والله تعالى أعلم، يظهر لي أن اللبن الصناعي مما لا يمنع النضح، وهي مسألة تحتاج إلى تحرير، لكنهم قالوا إن لبن البهيمة كلبن الآدمية في الاجتزاء بالنضح. فإذا أكل الطعام لشهوة بدأ يأكل البيض أو الجبن أو نحو ذلك مما يطعمه الصغار لشهوة ويتلذذ به، فحينئذ يغسل كما يغسل بول الجارية، يغسل سبع مرات كما ذكرنا على المذهب. نعم.
قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست.
أيضا هنا هل يكفي النضح في نجاسة المذي؟ في ذلك خلاف، ومعتمد المذهب أن نجاسة المذي كغيرها من النجاسات يجب فيها الغسل، يجب فيها الغسل، وسيأتي ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي النضح في نجاسة المذي لحديث سهل بن حنيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالنضح، ولأن ذلك يكثر إصابة الشاب بالعزب به فيشق غسله. نعم.
قال ويجزء في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها.
طيب، هذه نجاسة أخرى لا يشترط فيها الغسلات السبع، وهي نجاسة الأرض وما اتصل بها كالجدران وما كان فيها كالأحواض ونحو ذلك. هذه النجاسة لا يشترط فيها تسبيع ولا تتريب، بل يكفي غمرها بالنجاسة، استغفر الله، بل يكفي غمرها بالماء حتى تزول عين النجاسة، حتى تزول عين النجاسة. وإذا كانت النجاسة حكمية كالبول فيجب صب الماء عليها حتى يكاثر، تكاثر هذه النجاسة بالماء. والماء المتبقي على الأرض بعد صب أو غمر النجاسة به ماء محكوم بطهارته، ماء محكوم بطهارته، ولا يشترط في ذلك لا حفر الأرض وإزالة ما خالط التراب من النجاسة ولا نحو ذلك. ودليل ذلك أن الأعرابي حين بال في طائفة المسجد فهم به الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته. فلما قضى بوله قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، أي ذنوبا من ماء، يعني صبوا على البول بتاعه جرد المية. فاكتفى بصب الماء على البول ولم يأمر لا بحفر ولا غيره، ولا أمر بتسبيع ولا تتريب ولا غير ذلك. فدل على أن صب الماء على نجاسة الأرض وما اتصل بها كاف في تطهيرها. نعم.
قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
نعم، وهذه مسائل احنا ذكرنا أن معتمد المذهب أنه لا يطهر متنجس إلا بالماء، إلا بغسله بالماء سبع غسلات، حتى لو لم يرى للنجاسة أثر فلا بد من غسله سبع غسلات. وهل تطهر الأرض بالجفاف؟ ذهب الحنفية إلى أن الأرض تطهر بالجفاف، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأرض تطهر بالريح وبالجفاف وبالشمس ونحو ذلك، تطلع الشمس فتجفف النجاسة فتطهر الأرض، تهب الريح فتزيل النجاسة فتطهر الأرض، هكذا. هذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب قوي جدا، ويدل له حديث ابن عمر في البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي فليس لتعين الماء، بل للتعجيل بتطهير الموضع المتنجس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ذكاة الأرض يبسها، ذكاة الأرض يبسها. فالقول الثاني في المسألة أن الأرض تطهر بالجفاف، وهو اختيار شيخ الإسلام. وأما المذهب فهو ما رأيتم من أن الأرض لا تطهر بالجفاف والريح. هل تطهر النجاسة بالنار؟ يعني حطينا ميتة في النار فاحترقت حتى صارت ترابا، فهل تطهر تلك النجاسة بالنار؟ المذهب يقول لا تطهر النجاسة بالنار، لا تطهر النجاسة بالنار. والقول الثاني أنها تطهر بالنار. وهل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ إذا تحولت من عين إلى عين أخرى مغايرة لتلك العين النجسة في الحد والحقيقة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ المذهب أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل النجاسات تطهر بالاستحالة، قياسا على الخمر إذا تحولت خلا بنفسها كما سيأتي الكلام في الخمر. قال الشيخ: مثل هذا ما لو مثلا يقولون ألقي كلب أو خنزير في ملاحة فصار ملح، في ملاحة فصار ملحا مثلا، مثل ذلك النجاسة تتحول إلى دخان، زي السبرتو مثلا اللي بيولعوا به يتحول إلى دخان. مثل ذلك صراصر الكنف، صراصر الكنف لأنها صراصر متولدة من نجاسة، الصراصير اللي بتخرج من النجاسات، فالمذهب أنها نجسة. والقول الثاني أنها طاهرة لأنها استحالت من العين النجسة إلى عين أخرى مغايرة للعين النجسة في الحد والحقيقة فصارت طاهرة بذلك. اختار شيخ الإسلام أن النجاسات تطهر بالاستحالة، والمذهب أن الاستحالة لا تطهر إلا الخمر إذا تحولت بنفسها خلا كما سيأتي. هل تطهر النجاسة بالمسح؟ المذهب أن النجاسات لا تطهر بالمسح من الأجسام الصقيلة، الأجسام الصقيلة كالسيوف والسكاكين ونحو ذلك. اختار شيخ الإسلام أنها تطهر بالمسح. إذا مسحت السكينة بخرقة مثلا حتى زال أثر النجاسة تماما فقد طهرت بذلك عند الشيخ رحمه الله. وأما معتمد المذهب فهو أنه لا بد من غسلها.
قال
نعم تفضل.
قال وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها.
نعم أفادنا. قال وتطهر الخمرة بنفسها إن انقلبت وتطهر الخمرة بدنها يعني بوعائها بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. أفادنا هذا عدة أحكام. أولها أن الخمر نجسة وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة، ودليله قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فسمى الخمر رجسا. ودليله قول أبي ثعلبة إن نكون بأرض قوم من أهل كتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وذهب بعض العلماء كالأوزاعي وبعض الشافعية وهو اختيار شيخ وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الخمر طاهرة لا نجسة، لكن جماهير العلماء على ما ذكرناه من أن الخمر نجسة. لكن وأفادتنا هذه المسألة أن الخمر تطهر بالاستحالة إذا استحالت خلا إذا تحولت إلى خل، لكن شرط ذلك أن تتحول بنفسها لا بقصد تخليلها. يعني العصير يتخمر وبعدين يتخلل، أو يكون خلال أمسك الخمر فتخللت بنفسها ولم يقصد تخليلها، ولا يجوز إمساك الخمر لأحد حتى تتخلل إلا الخلال كذا قالوا. وأفادنا حرمة تخليل الخمر، حمرة تعمد أو قصد تخليل الخمر، حرمة أنه يجيب خمرة ويصب عليها شيء حتى تتخلل، صب عليها خل حتى تصير خلا أو نحو ذلك. ودليل ذلك ما في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الخمر خلا. وقول ثاني في المذهب عن الإمام أن ذلك مكروه لا حرام. ومذهب الحنفية هو أن ذلك جائز وأن الخمر تطهر بتحويلها خلا ولو قصد ذلك. طبعا هنا قد يستشكل الشخص يقول إزاي هي تطهر بنفسها تصير خلا بنفسها فتطهر ونخللها نحن فتصير خلا فلا يكون هذا الخل طاهرا والعين هي العين هي الخل. قالوا كالذكاء، كما تؤثر الذكاء في المذبوح يذبحها هذا المسلم على اسم الله فتصير طاهرة حلالا، ويذبحها هذا الوثني أو يذبحها المسلم على غير اسم الله فتصير ميتة نجسة محرمة خبيثة مخبثة. والقول الثاني كما ذكرنا هو أن الخمر تطهر ولو قصد تخليلها، ويأثم من قصد تخليلها وهو أقرب إلى القياس والله تعالى أعلم. أن الخمر وهو أقيس على قول من يقول بأن النجاسات تطهر بالاستحالة مطلقا وهو قول شيخ الإسلام، ولكنه شيخ الإسلام يعني لم يطهر الخمر بقصد تخليلها لأن النهي لا يبيح المحرم، من ارتكب النهي فلا يستبيح به المحرم. لكن الصحيح أن من قصد تخليلها أثم، لكن كون الخمر تبقى نجسة ولا يجوز استعمالها هذا محل نظر والله تعالى أعلم. طيب كيفية عمل الخل إذن؟ قالوا إنك تصب على العصير خل قبل ما يبقى خمر، تصب على العصير خلا قبل أن يصير خمرا فيتخلل مباشرة، مع إنه في الحقيقة لازم في العمليات الكيميائية حيتحول لمرحلة يكون فيها خمرا قبل أن يصير خلا، وإن كانت لا تبدو لعين الناظر أو لسرعة إجراء تلك العملية حيصير خل بسرعة. على كل حال هكذا قال الفقهاء، قالوا عشان تعمل خل تصب على العصير خل قبل أن يكون خمرا، ولا تقصد إلى تخليل الخمر. نعم.
قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
طيب، هذه أيضا عبارة مهمة. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. أفادنا هذا أمورا، أنه إذا خفي موضع النجاسة فلا بد أولا في مسألة، إذا شككنا في إصابة النجاسة لثوب أو بدن أو بقعة فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة، يبقى لا تلتفت إلى هذا الشك. لك تيقنت أنه أصابته نجاسة، خلاص يجب غسل الموضع المتنجس. شككت أين هذه النجاسة، هل هي في الكم اليمين؟ أنت تيقنت أن أحد كميك أصابته نجاسة، هل هو الكم اليمين أو الكم اليسار؟ يبقى يجب أن تغسل الكمين لتتيقن زوال النجاسة، يجب أن تغسل الكمين لتتيقن زوال النجاسة. شككت هل هي في أسفل الثوب أو في أعلاه، يبقى يجب أن تغسل كل موضع تشك أن النجاسة قد أصابته. عرفت أن الثوب قد أصابته نجاسة وجهلت في أي موضع منه، اغسل جميع الثوب، اغسل جميع الثوب حتى تتيقن زوال النجاسة. إلا أنهم استثنوا الأماكن الواسعة كالصحراء والحوش الواسع لمشقة الاحتراز، إنه مش ممكن يغسل الصحراء كلها ولا الحوش الواسع كله، وحينئذ فيصلي حيث شاء بلا تحر، يصلي حيث شاء بلا تحر. قال: قوله حتى يتيقن زوالها، أفادنا أن النجاسة لا يكتفى في إزالتها بالظن، بل لابد من اليقين، تتيقن أنها قد زالت. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي غلبة الظن في زوال النجاسة، وهذا أقرب إن شاء الله. نعم.
قال: فصل. قال المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل.
اصبروا معنا النهاردة، يعني اصبروا معنا شوية حتى لو وصلنا للساعة أو زدنا عنها بقليل، ولن يكون هناك درس يوم الأربعاء إن شاء الله، بس عشان نعطي الدرس مكتملا، ويمكنكم أن تذاكروه طيلة الأسبوع وتفرغوه وتتحفظوه، فسنكمل هذا الدرس اليوم ولن يكون هناك درس يوم الأربعاء. قال:
قال: فصل. قال المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر، مما فوق الهر خلقة نجس.
طيب، إذن هذا الفصل في بيان الأعيان النجسة. ما هي الأعيان النجسة؟ أول شيء قال المسكر المائع، وهذا استفدناه من السابق من قوله أن الخمر تطهر بالتخلل، ففهمنا منه أن الخمر نجسة وذكرنا دليل ذلك. وكذا الحشيشة، الحشيشة فيها خلاف في المذهب، والجمهور على طهارتها، والقول الثاني في المذهب أنها طاهرة، والنجاسة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي قول ثالث أنها تنجس إذا أميعت، وأما إذا كانت جامدة فهي طاهرة، والأشبه أنها طاهرة والله أعلم، إذ الأصل الطهارة ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل. الأشبه أنها طاهرة، لكن ما اعتمده هنا في الدليل هو أن الحشيشة نجسة. ثم بيّن النجس من الحيوان، ما هو النجس من الحيوان؟ المذهب أن النجس من الحيوان هو كل غير مأكول اللحم مما فوق الهرة في الخلقة، كل ما كان غير مأكول اللحم مما فوق الهرة في الخلقة فهو نجس. دخل في ذلك الحمير والبغال والسباع والقرود والفيلة، كل الحيوانات التي لا تؤكل مما فوق الهرة في الخلقة فإنها نجسة. وذهب بعض العلماء ومنهم ابن قدامة رحمه الله إلى استثناء البغل والحمار، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بدليل حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والأشبه هو هذا، هو طهارة البغل والحمار، البغل الأهلي والحمار الأهلي. لكن المذهب أن ما عدا الهرة وما دونها في الخلقة مما لا يؤكل لحمه نجس. ومذهب الشافعية أن ما عدا الكلب والخنزير كله طاهر، ومذهب الحنفية طهارة الجميع ما عدا الخنزير، ومذهب المالكية كله طاهر. إذن الجمهور على أن السباع ونحوها من البهائم طاهرة غير نجسة، واستدلوا على ذلك بحديث فإنا نرد على السباع وترد علينا، لا تخبرنا لما سأل ترد ماءك السباع، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نرد على السباع وترد علينا. هذا الحديث قواه الدارقطني، قال روي من طرق وقواه الدارقطني. لكن الفقهاء استدلوا بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأنه قال الماء ترده السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فعلل بأنه كثير فلا ينجس، لا بأن ولوغ السباع غير منجس. واستدلوا أيضا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش وأن يجلس عليها. على كل حال هذه مسألة قد لا نكون محتاجين إليها كثيرا. المهم من المذهب أن كل ما عدا الهر، كل ما عدا الهر وما دونها في الخلقة مما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لكن الصحيح إن شاء الله استثناء البغل والحمار من ذلك، وهو قول في المذهب اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال اقرأ العبارة مرة أخرى.
قال المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس.
نعم.
قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر.
نعم، هذا مستفاد من العبارة الأولى، مفهوم العبارة السابقة صرح به منطوقا فقال وما دون الهر في الخلقة، ما دون الهر وما دونها في الخلقة طاهر، الهر الفأر الحية كل ذلك طاهر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فألحقوا بها ما كان في معناها مما هو دونها في الخلقة. نعم.
قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك.
قال وما دونها،
قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر.
والمسكر غير المائع، المسكر غير المائع طاهر، واحنا المسكر غير المائع زي الأفيون والهروين ونحو ذلك كل ذلك طاهر، لأن الأصل في الأعيان هو الطهر. والصحيح إن شاء الله أن الحشيشة أيضا طاهرة. نعم. قال
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
طيب، ثم ذكر نجاسة الميتة، قال وكل ميتة نجسة، الميتة نجسة بدليل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن فالميتة نجسة، وهذا اتفاق من أهل العلم، اتفاق من أهل العلم على نجاسة الميتة. لكن يستثنى من الميتة أمور، يستثنى من الميتات أمور، منها ميتة السمك والجراد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. فميتة السمك كلها طاهرة، سواء مات في البحر أو مات خارج البحر، سواء صيد حيا أو صيد ميتا، كل ما كان لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة، أما ما يعيش في الماء وغيره فميتته نجسة، زي البط والوز ونحو ذلك، هذا يعيش في الماء وغيره ولذلك فميتته نجسة. إذن كل ما لا يعيش إلا في الماء ميتته طاهرة، وكذا الجراد ميتته طاهرة. أيضا يستثنى من الميتات ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأما الكافر فنجاسته معنوية، قوله تعالى إنما المشركون نجس، نجاسته معنوية بأدلة كثيرة منها إباحة تزوج الكتابية ولا ريب أنه يصيبه ريقها ويصيبه عرقها، ولم يؤمر في الغسل منها بأكثر مما أمر من غسل المسلمة، وأيضا فإن طعام أهل الكتاب حلال ولا شك أن رطوباتهم تصيبه، فكل ذلك دليل على وكل ذلك دليل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وإذا كانت نجاسته حيا معنوية فكذلك ميتا نجاسته نجاسة معنوية. لذلك الصواب أن الإنسان الآدمي ميتته طاهرة، حيا كان أقصد مسلما كان أو كافرا. وأيضا يستثنى من الميتة ميتة ما لا نفس له سائلة، ما لا يقولون ما لا دم له سائل أو ما لا نفس له سائلة، اللي ما بيبقاش له روح، ما بيبقاش له دم، دم يجري في أعضائه زي الناموس والبراغيث. طب ما البراغيث يكون فيها دم؟ هذا دمك أنت الذي تغتدي به. وهي إذا إذن ما لا دم نفس له سائلة كالذباب كالبراغيث كالصراصير كالخنافس كالعقرب. الوزغ اللي هو البرص، اختلف الفقهاء هل هو مما لا نفس له سائلة أو له نفس سائلة، والمعتمد والمصحح أن له نفسا سائلة، إذن ميتته نجسة، ميتة البرص الوزغ نجسة على المذهب. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيه دواء. فغمس الذبابة كلها في الإناء يؤدي إلى قتلها عادة، ولم يكن هذا منجسا للشراب، فدل على أن ميتة ما لا دم له سائلة طاهرة. وأيضا سر تنجيس الميتة كما قلنا من قبل هو احتباس الدم فيها، ولذلك طهر جلدها بالدباغ على الصحيح كما ذكرنا تفصيله من قبل. نعم.
قال وما أكل لحمه، قال وما أكل لحمه
لم العبارة. أعد العبارة.
حاضر. وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
قال كريم
قال وما نعم معك يا شيخنا قرأت العبارة.
طيب أكمل. أعد أعد.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر.
طيب هذه مسألة مهمة. إذن هذه يتكلم عن فضلات مأكول اللحم ويبين لنا أنها طاهرة. أفادنا هذا أن ما لا يؤكل لحمه فضلاته نجسة، فضلات ما لا يؤكل لحمه كلها نجسة، بول وروث ومني ولبن ما لا يؤكل لحمه كل ذلك نجس. وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في روثة الحمار ابغني غيرها إنها رجس أو ركس. وكل أرواث ما لا يؤكل لحمه وأبواله وغيره مقيس عليها. وللأدلة الكثيرة في روث وبول الآدمي فهو نجس بإجماع الناس، بول وروث الآدمي نجس بإجماع الناس. وكذا قيء الآدمي وهو نجس أيضا عند عامة العلماء إلا إذا خرج غير متغير عند المالكية فلا يكون نجسا، لأنه طعام طبخته المعدة وغيرته عن حاله أشبه العذرة فصار نجسا. والقول بأن القيء طاهر قول فيه ضعف لا يخفى. أما مني الآدمي، أما فضلات الآدمي، فضلات الآدمي فتستثنى من فضلات غير مأكول اللحم، يستثنى بعضها من فضلات غير مأكول اللحم. يعني مني غير مأكول اللحم نجس، ومذي غير مأكول اللحم نجس، وكل ما يتحلل من غير مأكول اللحم نجس، لكن مني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر على أقوى الروايتين في المذهب، وهي مذهب الشافعي رحمه الله وهو الصحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأثر المني في ثوبه، كانت عائشة تغسله فيصلي وأثره فيه، أي وأثر المني في الثوب. وروي عنها أنها قالت كانت تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا. وجاء عن ابن عباس وغيره إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، فيكفيك أن تحته بإذخرة. ولأن هذا المني هو منشأ الولد ومبدأه، فاستحال أن يكون الأصل الذي خلق منه الإنسان نجسا. هذا المني طاهر وإن خرج من مستجمر، خلافا للشافعية يقولوا المستجمر إذا خرج منه المني تنجس بملاقات المخرج، لأن المخرج غير محكوم بطهارته. لا، الصواب أنه طاهر وإن خرج من مستجمر كما يقول الفقهاء، فالمني طاهر بكل حال، إلا أننا استثنينا في باب الغسل ما لا يخرج، المني الذي يخرج لغير شهوة أو يخرج لمرض أو برد أو نحو ذلك فإنه يكون نجسا يجب الوضوء منه. إنما المني الموجب للغسل هو المحكوم بإيه؟ بطهارته. وأما مذي الآدمي فنجس، وأما مذي الآدمي فنجس. وعن أحمد رواية بطهارته اختارها أبو الخطاب، لكنها رواية ضعيفة مخالفة للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في المذي اغسل ذكرك وتوضأ، فدل على نجاسته، وهي الرواية المعتمدة عن أحمد وهي قول عامة العلماء. لكن ما الواجب في المذي؟ ذكرنا أن شيخ الإسلام يختار أن الواجب نضح الثياب منه، وأما الفقهاء فيوجبون غسل ما أصابه المذي كسائر النجاسات سبع مرات، سبع مرات ليس فيها تتريب، ويوجبون كذلك على معتمد المذهب غسل الذكر والأنثيين، لكن لا يجب تسبيع هنا لأن غسلها تعبدي، إنما الموضع المتنجس بالمذي هو الذي يجب غسله سبعة، وأما الذكر والأنثيان فلا يجب التسبيع فيهما. والصحيح أن المذي يغسل، إن قلنا بغسله يغسل حتى تزول النجاسة، ولا يجب ماذا؟ ولا يجب تسبيع. والودي وهو شبه المني يخرج عقب البول، وهو أيضا نجس يجب الوضوء منه كما ذكرنا من قبل. ورطوبات فرج المرأة طاهرة على الصحيح، رطوبات فرج المرأة طاهرة، وهذا معتمد المذهب أن رطوبات الفرج طاهرة، لأنه لم يقم دليل على نجاستها، ولأنها مما تعم بها البلوى، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء منها فكانت طاهرة، لكنها ناقضة للوضوء ككل خارج من السبيلين كما مر. أما أبوال وأرواث مأكول اللحم وكذا منيه وغيره فكل ذلك وقيئه فكل ذلك طاهر، لأنه متحلل مما يؤكل لحمه فكان طاهرا. ودليل طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه أمور، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذا الموضوع في طهارة أبوال المأكول اللحم وطهارة المني، فيها وجوه من الفقه عجيبة تدل على قوة عارضة الشيخ رحمه الله وسعة مداركه. فمن أقوى ما استدل به على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، ولا شك أن الذي يصلي ولم يأمر بإزالة ما فيها من روث ونحوه، فالذي يصلي فيها قد يصيبه شيء من روثها ولم يأمر بإزالته. وأما النهي عن الصلاة في مرابض الإبل فلمعنى آخر وهو كونها خلقت من الشياطين. وأيضا أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فلو كانت حراما نجسة لما جاز التداوي بشربها. وطبعا عندهم خلاف في شرب أبوال الإبل، هل يجوز مطلقا أو لا يجوز إلا للتداوي أو لا يجوز، يعني فيه أقوال في المذهب في مسألة أبوال الإبل. واستدلوا أيضا بأن البقر تدوس الحب من قديم، ولا شك أن الحب تروث عليه البقر وهي تدوسه لما كانوا بيدرسوا الحبوب بالنورج، ولم يكونوا يغسلون تلك الحبوب، وبأن هذه الأعيان تباع من قديم ولم ينكر ذلك بين المسلمين. وحكى ذلك القول ابن تيمية إجماع السلف، ابن تيمية يقول إن اتفاق السلف على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، وهو قولنا وقول المالكية خلافا للشافعية والحنفية الذين ينجسون كل الأبوال والأرواث. نعم، قال
قال قال وما أكل لحمه ولا تكن أكل فيه النجس كله وقيئه
نعم.
وقيئه ومذيه وبديه ومنيه ولبنه وطاهر. قال وما لا يؤكل فنجس إلا المني الآدمي ولبنه فطاهر.
وقفة. قوله ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، فهمنا منه أنه إن كان مأكول اللحم لكن كان أكثر على فيه النجاسة فإن بوله وروثه وفضلاته ولبنه وغير ذلك كله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وعن شرب لبنها، والجلالة هي الحيوان الذي يغتذي بالنجاسة، فيغتذي بالنجاسة تؤثر النجاسة في لحمه تنجيسا وفي لبنه تنجيسا وفي جميع أجزائه تنجيسا، فلا تركب لئلا يصيبك عرقها ولا تحلب لأن لبنها نجس، وإنما تطهر إذا حبست وعلفت طاهرا حتى يغلب الطاهر على علفها، وحينئذ تؤكل ويصير أكل تصير فضلاتها طاهرة. إلا مني الآدمي ولبنه فإنه طاهر، كما قال مني الآدمي ذكرنا الكلام فيه، ولبنه كذلك لبن الآدمي طاهر، وهذا إجماع من المسلمين. نعم. قال
لفس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
نعم. قال
قال وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
شرحناها هذه، يعني أن لا يؤكل لحمه نجس إلا مني الآدمي وذكرناه ولبنه. نعم
نعم.
فأفادنا أن حي الآدمي نجس وأفادنا بما مر من الفوائد. نعم. قال
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ما لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
نعم. هذه مسألة الدم. مسألة الدم، الدم نجس بإجماع العلماء، حكى ذلك الإجماع الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الدم، هل هو عن الصديد هل هو كالدم؟ فقال لا، الدم لم ذاك اختلفوا فيه والدم لم يختلفوا فيه، فبين هذا أن الدم مجمع على نجاسته، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بغسل الدم فدل على نجاسته، فإن قيل هو خارج من السبيل قلنا ليس الخروج من السبيل موجبا للتنجيس، وإلا فرطوبة الفرج والمني كل ذلك يخرج من السبيل وليس منجسا، فالدم نجس باتفاق أهل العلم. وهل كالدم القيح والصديد؟ في ذلك خلاف، وعامة العلماء على أن القيح والصديد نجس، واختار شيخ الإسلام أنه لا ينجس، أن القيح والصديد وماء الجروح وكل ذلك كل ذلك لا ينجس، والصحيح إن شاء الله هذا القول، وإليه يميل يعني يشير قول أحمد القيح اختلفوا فيه والدم لم يختلفوا فيه، لكن نمشي مع المذهب أن القيح والصديد والمدة ونحو ذلك كل ذلك نجس، لكن يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم، في غير مائع ومطعوم، يبقى إن كان يسير القيح أو الصديد أو الدم في مائع أو مطعوم لم يعفى عنه مطلقا، لو وقع في مية لا يعفى عنه، لو وقع في زيت لا يعفى عنه ينجسه كله، لو وقع في سمن ينجسه، لو وقع في مطعوم في أي طعام ينجسه، في لبن ينجسه، إذن في مائع أو مطعوم لا يعفى عنه على المذهب. في غير مائع أو مطعوم إن كان في ثوب أو بدن أو نحو ذلك فإنه يعفى عن يسيره. ما حد هذا اليسير؟ الذي لا ينقض. وما هو الذي لا ينقض؟ تقدم أنه الذي يفحش في نفس كل أحد بإيه؟ بحسبه. وذكرنا القول الثاني وهو أن المعتبر في ذلك العرف، أن المعتبر في ذلك عرف الناس وأوساطهم. إذن إذا أصابك دم، إذا أصاب ثوبك دم فإن كان لا يفحش في نفسك فإنه يعفى عنه وتصلي به وصلاتك صحيحة، قطرة قطرتين هذا الشيء صلي به وصلاتك صحيحة، حتى لو كان الدم دم حيض، حتى لو كان الدم دم حيض، ولذلك قال ولو دم حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض بعد غسلها الدم ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. نعم، اقرأ العبارة مرة أخرى.
قال: والقيح والدم والصديد نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه ما لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
إذن ما هو الدم المعفو عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة؟ وإيه هو الحيوان الطاهر؟ الإنسان، مأكول اللحم، الهرة وما دونها في الخلقة. فإذا كان من حيوان طاهر في الحياة عفي عنه. ولكن يستثنى من الدماء، من تنجيس الدماء، أمور، في أمور مستثناة من الدماء النجسة، منها الدم في العروق فإنه معفو عنه، وكان السلف يأكلون اللحم والدم خطوط على القدر، ولا يختلف المذهب إن شاء الله عامة الفقهاء المذهب على أن الدم في العروق معفو عنه، وأنه لا تنجس الذبيحة ببقاء هذا الدم في عروقها، ولا يحرم أكل هذا الدم، وإنما حرم الدم المسفوح يعني المصبوب والمهراق. أما الدم في العروق فمعفو عنه. وكذا دم السمك فإنه طاهر، وكذا الكبد والطحال فإنهما طاهران، وكذا فارة المسك والزباد، وهما فارة المسك اللي بتتخذ من الغزال، المسك الفارة بتاعة المسك بتأخذ من الظبي من الغزال، والزباد كذلك يؤخذ منه شيء من الطيب يأخذونه بطريقة معينة، فهذا طاهر أيضا كله. وكذلك دم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه محكوم بطهارته، ولذلك لا تشرع إزالته، لكن إذا انفصل عنه حكم بنجاسته. نعم. قال:
قال: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. مضطرين نشرح الباقي بسرعة. ويضم يسير، إن أنا عارف إن أنا تقلت عليكم النهاردة، بس هنعفيكم من درس الأربعة. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني لو كان إنسان لابس ثوب قميص مثلا، وهذا الثوب فيه دم على أعلاه، دم يسير على أعلاه، ودم يسير على أسفله، ودم يسير في منتصفه، فكل قطعة من الدم لو نظرت إليها بمفردها تكون يسيرة، لكنك لو ضممت هذه الدماء بعضها إلى بعض فإنها تصير كثيرة. فيقول الفقهاء: إذا كانت في ثوب واحد ضم بعضها إلى بعض قدرت متجاورة، وبعدين تشوف هل هي بعد الضم كثيرة أو يسيرة، فإن كانت بعد الضم كثيرة يبقى لا يعفى عنها، وإن كانت بعد الضم يسيرة يبقى يعفى عنها، وقيل يعفى عنها مطلقا. أما في أكثر من ثوب فلا يضم، يعني لو لابس رداء وإزار، لو لابس رداء وإزار بنطلون وقميص، وعلى البنطلون قطعة دم يسيرة وعلى القميص قطعة دم يسيرة، فلا يضمان، لا يضم هذا إلى هذا لأنهما في ثوبين. نعم. قال:
قال: وطين شارع ظنت نجاسته، وعرق وريق من طاهر طاهر.
طيب، هذه مسألة أخرى. وطين شارع ظنت نجاسته طاهر. إذن طين الشارع الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة حتى يتيقن أنه خالطته نجاسة. طب لو تيقنت أنه خالطته نجاسة، روث حمار أو بول حمار أو نحو ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه يعفى عن يسيره، بل يرى شيخ الإسلام أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها، أنه يعفى عن يسير النجاسات كلها. طيب لو ظنت النجاسة، الحمير بتمشي هنا بس ما شفناش بولها وروثها، فنظن أنها نجسة، يقول لك ابني على الأصل وهو الطهارة. إذن وطين شارع ظنت نجاسته تبني على الأصل وهو الطهارة، ولو تيقنت نجاسته يبقى يعفى عن يسيره على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطين شارع ظن يبقى، طب لو شك في نجاسته أولى أن تحكم بطهارته، لأن الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة. قال: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر، وعرق وريق، العرق والريق من كل طاهر طاهر، كل طاهر، فعرقه وريقه طاهر. طيب عرق الحمار طاهر ولا مش طاهر؟ على المذهب مش طاهر، على المذهب ليس طاهرا، لأن الحمار نجس، وعلى ما اخترناه من أنه من الطوافين فيكون عرقه طاهرا، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، ولو كان عرقه نجسا لما ركبه صلى الله عليه وسلم، أو لتحرز منه بشيء. إذن عرق ووريق كل طاهر طاهر، الطفل الصغير ريقه طاهر، حتى لو قاء فإن ريقه يطهر فمه ويكون ريقه طاهرا. فريق الصبيان يطهر أفواههم كما قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود. والريق الذي يخرج ما يخرج من النائم بالليل فهو أيضا طاهر من الريق، كل ذلك محكوم بطهارته. عرق الحائض وريقها أيضا طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تتعرق العرق وهي حائض، فيأكل من الموضع الذي أكلت منه ويشرب من الموضع الذي شربت منه رضي الله عنها. ولذلك أسآر الآدميين كلها طاهرة، والناس لهم في الحائض أشياء عجيبة هي في الحقيقة من آثار وأغلال الجاهلية ومن شرائع أهل الجاهلية الذين يعني، وسيأتي إن شاء الله في باب الحيض ما يحرم على الحائض وما عدا ذلك فلا يحرم عليها. نعم.
قال: ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر.
طيب، هذا الهر يأكل النجاسة، وما في معناه؟ كطفل لا يدري فيأكل نجاسة. يقول الفقهاء إن ريقه يطهر فمه، ولذلك لو شرب بعدها من مائع أو ولغ في مائع لم يضر ولم ينجسه. والفقهاء لهم تفاصيل، بعضهم يقول إذا غاب بحيث يعلم أنه أكل أو شرب طاهرا أزال أثر تلك النجاسة عفي عنه وإلا فلا، وبعضهم يقول لا يعفى عنه مطلقا ما دام أثر النجاسة في فيه. والصحيح إن شاء الله هو العفو عن مثل هذا لمشقة الاحتراز وعموم البلوى، فهذه الحيوانات أفواهها تطهرها مما تأكله من النجاسات. نعم، انتهى الباب؟
قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
طيب، هذه آخر عبارة، ولا يكره سؤر حيوان طاهر، أي حيوان حكمنا بطهارته كالهر لا يكره سؤره، يعني لا يكره استعمال سؤره، السؤر الباقي من الطعام والشراب، الباقي من الطعام أو الشراب. فإذا ولغ قط في ماء أو ولغ بقرة في ماء أو شرب إنسان من ماء فما يفضل من هذا الماء يجوز شربه ويجوز الوضوء به ويجوز به كل شيء، لأن أسآر أو آثار مأكول اللحم والحيوانات الطاهرة طاهرة فلا يكره استعمالها، وهذا لا إشكال فيه، وسواء كانت حائضا أو كان جنبا أو غير ذلك. كون الواحد بقى يتقزز يشرب ورا حد أو يشرب ورا بقرة أو ده أمر آخر، أمر يعني طبيعي، فكراهته له كراهة طبيعية لا ما فيهاش مشكلة. أما الكراهة الشرعية فلا توجد كراهة شرعية في مثل هذا، أن يتوضأ بماء شربت منه بقرة أو شرب منه هر أو نحو ذلك يتوضأ به منه، كل هذا لا إشكال فيه. وبهذا انتهى باب رسالة النجاسة. احنا حاولنا نوضح أهم مسائله وكروتناكم في آخره شوية عشان طولنا عليكم، لكن إن شاء الله تذكروا بقية الأسبوع ونعفيكم من درس الأربعاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.